برنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان خير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد التفسير المباشر. واليوم سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفنا في هذا اللقاء الذي قدم إلينا من أبها، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله العبيدي القحطاني، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك خالد في أبها والمستشار في ملتقى أهل التفسير. حياكم الله دكتور محمد.
حياكم الله.
ومرحبا بك ومرحبا بمقدمك.
جزاكم الله يحفظك.
نحن نترقب مجيئك في كل رمضان يا دكتور محمد.
بارك الله فيك.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. حديثنا اليوم عن سورة محمد، ونريد أن نبدأ بالحديث عن اسمها أولا. وقبل ذلك دكتور، هل ظهر لك وجه مناسبة أو علاقة بينها وبين السور سورة الأحقاف التي سبقتها، وخاصة أن سورة الأحقاف كانت هي ختام الحواميم، وسورة محمد بدأت بداية يعني مختلفة
بالسور المدنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا وأن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يعيذنا من أن نقول على الله عز وجل بلا علم. ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته. سورة محمد سورة مدنية أتت بعد سور مكية.
جميل.
وقبل أن نبدأ في ذكر أسمائها، لا شك أن المتأمل لهذه السورة والناظر في السورة التي قبلها سيجد هناك شيئا من الارتباط والمناسبة، ولعل من أقوى المناسبات المناسبة بين فاتحة هذه السورة وبين خاتمة السورة التي قبلها. فقد ختم الله عز وجل سورة الأحقاف بقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فقد يأتي سائل فيقول: ولماذا يهلك القوم الفاسقون؟ فيأتي الجواب: لأنهم كفروا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ويحتمل أن تكون كالبدل: وهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فهناك صلة وثيقة بين الخاتمة والبداية. من حيث الجملة، سور الحواميم والسور المكية جاءت لبيان الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليه. فهذه السورة المدنية بيّنت الموقف من المعارضين للحق والمعاندين لها الذين لا يقبلونه، كيف نتعامل معهم. فمن الوسائل العظيمة في التعامل معهم والطرائق المعروفة القتال، لأنه لا يمكن أن يكفهم عن ما هم فيه من الصدود والباطل ومنع انتشار الحق إلا أن يحال بينهم وبين ذلك بالقوة والقتال. فجاءت هذه السورة التي هي سورة محمد وبعدها الفتح، وهي سورة أيضا مدنية وتتعلق بالقتال.
جميل، هذه مناسبة لطيفة فعلا بين السورة.
نعم.
بين سورة الأحقاف. نعم. وبين سورة محمد.
ولو أردنا الإجابة عن السؤال الذي ذكرته حول التسمية،
تسمية السورة.
نعم. تسمية هذه السورة العظيمة سورة محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن السور الستة التي سميت بأسماء أنبياء.
أيوة.
سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ونوح. ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يسمى تسمى سورة باسم إلا هذه السورة عليه الصلاة والسلام، فهذا الاسم المشهور لها سورة محمد. وسميت هذه السورة باسمه لورود اسمه فيها في الآية الثانية في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم.
يا سلام.
ومحمد عليه الصلاة والسلام ذكر 4 مرات في القرآن باسمه محمد عليه الصلاة والسلام، في سورة آل عمران،
وفي الفتح،
وما محمد إلا رسول،
أيوة،
وفي سورة القتال
هنا،
نعم، وفي سورة الفتح،
أيوة،
والموضع الرابع في سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والملاحظ أن هذه الآيات الأربع التي ورد فيها ذكر محمد كلها في سور لها اهتمام بالقتال والجهاد في سبيل الله.
عجيب.
والسياقات التي وردت فيها لها تعلق بجهاده عليه الصلاة والسلام وقتاله الأعداء، وأيضا مواقف المنافقين فقد ذكرت أيضا في هذه السور،
وفي غيرها من المواضع يذكر بصفة
رسول الله،
رسول النبي،
وحتى هذه المواضع الأربعة كلها اقترنت بما يدل على رسالته، وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله في سورة محمد الفتح،
وهنا وآمن
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله.
جميل.
وآمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه.
يا سلام. جميل.
فكلها فيها إشارة إلى أنه نبي عليه الصلاة والسلام ورسول. جميل. الاسم الثاني لهذه السورة هو سورة القتال، وهو اسم قرآني اجتهادي أخذ من ذكر القتال فيها
حتى
من جهة بنصه ومن
مضمون
السورة، لأن أكثر الآيات تكلمت عن القتال أو كثير من الآيات تكلمت عن القتال. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال.
يا سلام.
الاسم الثالث وهو كلها واردة في كتب التفسير وفي كتب الحديث، الذين كفروا،
لأن بدايتها فعلا غريبة.
الذين كفروا سميت سورة الذين كفروا لأنها بدأت بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله.
أيوة.
أحد الباحثين جمع يعني الأسماء الثلاثة هذه مترابطة، محمد يقاتل الذين كفروا،
أيوة،
محمد القتال يقاتل الذين كفروا، فكأن بهذه التسميات الثلاث
بيان
إشارة إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كما أنه نبي المرحمة فهو نبي الملحمة،
وهو كذلك عليه الصلاة والسلام.
نعم. فمحمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين لا يمكن أن تتحقق هذه الرحمة وينتشر السلام في الأرض ويأمن الناس وتستقر أوضاعهم إلا بقوة وقتال.
يا سلام.
وهنا ينبغي أن نفقه القتال الذي سميت باسم هذه السورة القتال، لأن القتال بعض الناس يظن أن القتال صعب وهو كره لكم.
نعم.
وهل محمد عليه الصلاة والسلام المعروف بالرحمة واللين والشفقة عليه الصلاة والسلام جاء ليقاتل؟ نعم، جاء ليقاتل لا شك في ذلك، وينبغي أن نستمد الكلام في هذه القضية من الحق من ربنا عز وجل من القرآن، لا أن نتأثر بما يشاع ولا بما يقال ولا بما أحيانا تثاب من الشبهات. فمحمد عليه الصلاة والسلام نبي القتال. لماذا نبي القتال؟ هل جاء عليه الصلاة والسلام لسفك الدماء أو لقتل الناس؟ لا، لأنه أصلا لا يمكن أن تتحقق الرحمة في الأرض إلا بالقتال،
بقوة تحميه،
بقوة، لا يعني الضعيف لا يمكن أن يرحم الرحمة المطلوبة.
نعم.
أنت الآن تريد أن ترحم إخوانك المسلمين في كل مكان، لكن هل تستطيع أن ترحمهم وتوصل إليهم؟ لأن الرحمة هي إيصال الخير.
نعم.
ما تستطيع إلا إذا كان عندك قوة.
صحيح. تحميه.
فلا تتحقق الرحمة إلا بالقوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث يعني حسنه جماعة من أهل العلم وهو مشهور ومعروف وألف في ابن رجب رسالة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وإن كان بعض أهل العلم يعني تكلم فيه خاصة من المتأخرين، لكن ابن القيم ذكر في بداية زاد المعاد وأقر مضمونه، بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمره ومن تشبه بقوم فهو منهم. فسورة محمد عليه الصلاة والسلام سميت باسم القتال، ومعلوم لكل من تدبر القرآن أن القتال موضوع كبير في القرآن،
لا شك، صحيح،
وأخذ مساحة كبيرة من الآيات والسور، لأن الله جل وعلا الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم يعلم بأنه لا يمكن أن يتحقق مراده عز وجل وأن ينتشر الخير في الأرض إلا بقتال وبجهاد حتى تكون هناك قوة تدافع عن الحق.
يا سلام. نعم. صحيح. والعجيب يا دكتور محمد ولعله يأتي معنا في أثناء الحديث كيف أن كثيرا منا الآن يحاول بشكل أو بآخر أن يبرئ الإسلام من أنه دين الجهاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بتشريع الجهاد وقتال الكفار، ويحاول بشكل أو بآخر أن يلوي أعناق هذه الآيات الواضحة والصريحة في الجهاد حتى يرضي حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، وهؤلاء لا يمكن أنك تقنعهم حتى لو إلا إذا ألغيتها. لذلك أذكر مبعوثة من مبعوثات وزيرة الخارجية الأمريكية في تقرير لها، وهي ابنة أظن ديك تشيني، قالت يعني كان من ضمن التوصيات استبعاد الآيات التي تحرض على العنف في القرآن الكريم، وأنه لا يمكن لنا أن نتعايش مع الآخرين إذا استبعدناها. فلعلك إن شاء الله في أثناء حديثك ترد على
طيب لماذا هم لا يفعلون؟
أيوة.
يعني الذي يقول هذا القول أو يفهم هذا الفهم جاهل بكتاب ربه وجاهل بالحقائق والسنن التاريخية وتاريخ الأمم. لا يمكن أن تقوم حضارة ولا قوة في الأرض إلا بقوة.
صحيح.
وهم هم الكفار الذين يحاربون، ليس لهم قيمة عندنا ولا عند أحد إلا بقوتهم.
صحيح.
وإلا فهم منهارون أخلاقيا ومنحطون في كثير من الأشياء، لكن إنما يعني فرضوا أنفسهم بالقوة.
نعم.
وهم أهل الكفر وباطل.
صحيح.
فكيف بأهل الحق؟ فينبغي أن نعلم وأذكر الإخوة أننا أمة قتال، أمة جهاد، وهذا القتال ليس مقصوده سفك الدماء، لا. وإنما المقصود منه قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
جميل. حتى طيب سيأتينا يا دكتور محمد هذا، لكن الآن إذن نقول للإخوة المشاهدين السورة سورة مدنية.
نعم هي مدنية ولا شك،
ولها ثلاثة أسماء، محمد والقتال والذين كفروا.
نعم.
وجمعتها أنت في قولك محمد
صلى الله عليه وسلم
يقاتل الذين كفروا،
كما ذكر بعض الباحثين.
نعم. الآن نريد أن يعني نحاول أن نبين المقصود الأساسي أو الموضوع الأساسي الذي دارت عليه آيات السورة، ثم ننتقل منه إلى المحاور السورة.
نعم ربط السورة بهذا المحور. حقيقة أن من تأمل هذه السورة يجد أنها سورة فريدة، يعني متميزة بأشياء كثيرة، سواء من حيث اسمها، الألفاظ التي وردت فيها، حتى إن فيها ألفاظا لم ترد في غيرها،
مثل
فتعسن، أقفالها، لحن القول، أوزاء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني فيه ألفاظ في هذه السورة ما يقارب 9 ألفاظ لم تذكر إلا في هذه السورة الوحيدة، حتى خواتم الآيات فواصل الآيات فريد.
صدقت. وحتى
وكأنه وكأنه
حتى مطلع السورة.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
صحيح.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
نعم.
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. كأنها بيانات.
صدقت. نعم.
تلو بيانات.
صحيح.
موضوع السورة الرئيسي يمكن أن ينظر إليه من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية من حيث ما اشتملت عليه السورة من أولها إلى آخرها، فيمكن أن يقال إن موضوع السورة الرئيسي هو المقارنة بين الذين كفروا والذين آمنوا، وبيان الصراع الذي يكون بين أهل الإيمان وأهل الكفر بنوعيهم، أهل الكفر الظاهر وهم الكفار والمشركون، وأهل الكفر الخفي وهم المنافقون. وقد ذكر الكفار والمنافقون في هذه السورة، كما ذكر أهل الإيمان، وبين في هذه السورة بين صفات أهل الإيمان وبين صفات أهل الكفر وبين صفات أهل النفاق.
يا سلام.
إلا أنه يمكن أن يقال بأن هذا الصراع يمكن أن ننطلق من في موضوع هذه السورة من الآية الوسطى في هذه السورة. طبعا هذه السورة على العد الكوفي 38 آية.
أيوة.
نصفها 19.
صح.
الآية 19. الآية 19 هي المفصل حقيقة في هذه السورة، وهي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذه الكلمة كما هو معلوم هي كلمة الحق.
نعم.
هي الكلمة التي بعثت من أجلها الرسل وأنزلت من أجلها الكتب، وخلقت الجنة والنار من أجل هذه الكلمة، وقامت سوق الجهاد كلها لأجل هذه الكلمة، وبعث جميع الرسل، وخلق الله الخلق كلهم لأجل تحقيق هذه الكلمة. فانقسم الناس من خلال هذه الكلمة، كلمة التوحيد، إلى قسمين، إلى من آمن بها ومن كفر بها. ثم إن من كفر بها إما أن يكفر بها ظاهرا وباطنا، أو يكفر بها في الباطن وإن أعلم في الظاهر أنه
مؤمن
بها. فجاءت هذه الآية لتبين أن الناس انقسموا في حقيقة لا إله إلا الله إلى قسمين، كفار ومؤمنين. ثم بيّنت السورة صفات هؤلاء وصفات هؤلاء وحقيقة الصراع الذي يكون
بينهما.
نعم. فهذا موضوع السورة الذي يعني يمكن أن يقال بأنه من أولها إلى آخرها تتعلق به.
جميل. ولعله يعني سميت السورة باسم القتال تعبيرا عن هذا الصراع.
نعم أنه من أجل لا إله إلا الله، يعني أهل الأهل الباطل يقاتلون لأجل المصالح ولأجل الصد عن سبيل الله ولأجل الدنيا ولمقاصد متنوعة. أهل الإيمان لا يقاتلون إلا من أجل لا إله إلا الله.
يا سلام.
وسيأتي إن شاء الله تنبيه على هذا في وصف أهل الإيمان وفي مشروعية القتال، لماذا شرع الله عز وجل القتال.
دعنا نبدأ من أولها يا أبو مجاهد، وهي أنه يلفت نظري في مطلع السورة في قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وأن المبرر لجهاد هؤلاء ليس مجرد كفرهم فقط، فليس الجهاد مشروعا لكل من كفر لمجرد أنه كافر، ولكن لأنه صد عن سبيل الله، اقتران كفره بالصد عن سبيل الله.
نعم، هي هذا المطلع يثير في نفس المؤمن الدافع للقتال، لماذا نقاتل؟
معذرة يا أبو مجاهد، بالنسبة لوقت نزول السورة ما سألناك، متى نزلت بالضبط في العهد المكي المدني؟
يعني هم يقولون، يعني تتبع بعضهم هذه السورة ومتى نزلت، فالذي يظهر أنها نزلت في وقت بين بدر وأحد قبلها وبين الأحزاب وما بعدها من مراحل القتال.
يعني تتوقع أنها متأخرة عن سورة الأنفال؟ يعني
متأخرة عن سورة الأنفال وعن سورة آل عمران كذلك.
أيوة،
هي متأخرة عنها، فهي جاءت لأن سورة آل عمران فيما يتعلق بأحد، فهي بعد هذه السورة. يعني هذه التماسات لا نجزم بها،
جميل.
لكن بعضهم يعني أخذ من موضوع السورة وما اشتملت عليه هذه الأشياء.
جميل. نعود لمطلعها.
نعم، فلا يقبل منك أحد كلاما مجردا تقول قاتل فلان، تقول ليش قاتله، إيش السبب؟ أنت أصلا الإنسان ما عنده دافع
استعداد أنه يروح يقاتل،
لأن القتال تضحية وسفك وبذل المهجة في ماذا. فلا يمكن أن يقدم أحد على القتال إلا لأسباب.
نعم.
فنحن أهل الإيمان لا نقاتل إلا في ذات الله، في سبيل الله. فهؤلاء الذين كفروا هم أعدى الناس وهم أشر الناس، لأنهم كفروا بالله،
هذا في حد
كفروا بالذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم وأوجدهم في هذه الحالة ليعبدوه، جحدوا نعمته، كفروا. يعني والجاحد يستحق العذاب، يستحق أن لا يكون له قيمة، يستحق القتل إذا كان جحوده قد بلغ الغاية كحال هؤلاء. يعني الذين كفروا، الكفر والستر والتغطية والجحود، فهم كفروا نعمة الله عليهم، كفروا بالله الذي خلقهم، فهؤلاء لا يستحقون الوجود. يعني الإنسان بطبعه لو أن أحدا آذاه أو سب أباه وأمه وقاتل ذويه يكرههم ويقاتلهم، فكيف بمن كفر بالله الذي خلق وأوجد؟ فيأتي هذا المطلع ليبين أننا نقاتل هؤلاء لأنهم كفروا لا لشيء آخر، ولذلك قد يكونون من أقرب الناس إلينا نسبا، لكنهم لما خالفوا مقصود الله الأعظم وهو أن يشكروه ويعبدوه كفروا، وأضافوا إلى الكفر، يعني لم كما ذكرت لم يقتصروا على الكفر في ذوات أنفسهم،
وإنما
وصدوا عن سبيل الله. وهذا يرجح أن المراد بالصد عن سبيل الله صد الغير، لأن من المفسرين يقول بعضهم يقول صد اللازم.
نعم.
صد هو يعني صد عن الإيمان. لا، صد أغنى عنه الكفر،
يعني منع، لم يؤمن هو ومنع غيره،
فأضلوا غيرهم، صدوا الآخرين. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام، يعني صدوا عن سبيل الله الآخرين ومنعوا الناس من الدخول فيه، هؤلاء أضل أعمالهم، أذهبها وأبطلها، حتى ولو كانت في بعض الأحيان خير، لأن هؤلاء لا يستحقون أن يكافأوا. ما مثلهم ومثل الذي يعني يطلب الأجر وهو كافر، إلا كمثل الرجل استأجر أجيرا، فذهب هذا الأجير يعمل عند غيره ويبذل لغيره، فإذا جاء آخر الشهر جاء إليك ويطلب منك الأجر،
أنت اشتغلت عند غيري
وأبا يطلب. هؤلاء كفروا بالله وجحدوا وأشركوا به غيره ثم يريدون الأجر، لا يمكن، هذا مستحيل، بل هم يستحقون كما قال الله فتعسل لهم وأضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه صورة بدأ الله عز وجل بها لتقبيح الكفار ولبيان سبب قتالهم، ثم تأتي الصورة الأخرى لأهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا تقابل
كفروا
وعملوا الصالحات تقابل صدوا عن سبيل، يعني هؤلاء يعملون الصالحات، وأعظم ما تكون أعمال الصالحة في الإصلاح ونشر الخير. وذكر أمرا خاصا مع أنه داخل فيما قبله، وآمنوا بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأهمية هذه الصفة ولخطورتها في الإيمان، ولأن ذات شأن، والقاعدة تقول إن العطف الخاص على العام يفيد أهمية الخاص.
نعم.
وآمنوا بما نزل على محمد
وهو الحق،
وهو الحق من ربهم.
جميل.
وهو الحق، يعني لم يؤمنوا بأي شيء، إنما آمنوا بالحق، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وأصلح بالهم هذه من مزايا هذه السورة، لم يذكر إلا فيها وأصلح بالهم. كل الناس يبحثون عن صلاح
الحال. ما معنى كفر عنهم وما معنى أصلح بالهم؟
كفر عنهم سيئاتهم، الذنوب كفرها عنهم. التكفير يعني السيئات معروف، يعني أذهبها ومحاها، فلم يعد عليهم سيئات لأنهم أهل إيمان، فعلوا من الأفعال العظيمة ما يوجب تكفير السيئات، لأنه لا يخلو أحد من سيئات. ونتيجة لتكفير السيئات صلاح البال، يعني بعدها وأصلح بالهم. فعندنا قضية كبرى، أن الإيمان هو القضية الكبرى التي جاءت كل الشرائع لتقريرها والدعوة إليها، أن العمل الصالح مرتبط بالإيمان، فلا إيمان إلا بعمل صالح، ولا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بالعمل الصالح، مع أن عندنا في مذهب السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، لكنه ذكر العمل الصالح لأهميته، ولأنه لا يمكن أن يكون إيمان بلا عمل صالح.
صحيح.
الأمر الثالث
يبقى دعوة مجردة.
نعم. إيمان بدون عمل هذا دعوة.
صح.
الأمر الثالث ثمرة الإيمان والعمل الصالح صلاح البال،
يا سلام،
الحياة الطيبة وأصلح بالهم. وكل الناس يبحثون عن هذه القضية،
حتى ما أجمل التعبير وأصلح بالهم.
بالهم. وسيأتي أصلح بالهم أيضا في شأن القتال.
أيوة.
وأهميته، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
سيهديهم
ويصلح بالهم.
يا سلام.
كأن مسألة صلاح البال هذه، صلاح البال هو ما يبحث عنه كل الناس، وهو السعادة والراحة وطمأنينة البال.
سبحان ما أدري وش معناها البال أصلا في اللغة.
بال يعني تعود إلى الفكر وما يشغل الإنسان.
أيوة.
يعني ما بالك.
صح.
يعني هذا حقيقتها.
أيوة.
فيترتب عليها استقرار فكر الإنسان
وطمأنانة
وعدم تشتته. أيوة. يورث الطمأنينة والحياة الطيبة والسعادة. أما المتشتت الذي لا يستقر له فكر ولا يعيش على مبدأ، فإن هذا متشتت متذبذب.
صحيح.
لا يمكن أن يسعد في هذه
الحالة. ولو كان في نعيم ظاهر
أبدا لا يمكن أن يتحقق صلاح البال وتتحقق السعادة والطمأنينة إلا بشيء داخلي،
لا إله
وهو الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه
حياة طيبة.
سلام.
فمن اتبع هدايا فلا يضل
ولا
يشقى. هذه السعادة التي ظلها أكثر الناس ولم يعرفوا أين توجد. فهذا ما يتعلق بصدر السورة. ثم قال الله عز وجل: ليش الذين كفروا يعني وصدوا عن سبيل الله ضل أعمالهم، ليش هؤلاء كفر عنهم؟ قال: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل.
نعم.
وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.
نعم.
ثم قال الله عز وجل: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ويبين أحوالهم وصفاتهم. ثم تأتي الآية التي محور في السورة، وهي: فإذا لقيتم الذين كفروا
فضرب الرقاب. تعبير بالمصدر
فضرب الرقاب، يعني هذا من صيغ الأمر.
نعم.
من صيغ الأمر مصدر الفعل.
نعم.
فضرب الرقاب، وهو معروف عند العرب وكل من يسمع أن المراد بضرب الرقاب القتال.
طبعا.
ولكنه عبر عنه بهذا التعبير للدلالة على القتل الذي يجهز.
صحيح.
وينهي القتل القوي.
صحيح.
فضرب الرقاب، فمقصود هؤلاء الذين تقاتلونهم، فإذا لقيتم يعني لقاء القتال.
نعم.
ما هو على ظهرها يعني.
أيه.
كل من لقيت كافر.
نعم.
يعني فإذا لقيتم الذين كفروا في القتال، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب.
أيوة.
هذا يدل على أن هذا الدين دين قوة، دين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، يعني
بالغتم في قتلهم،
القتل الشديد بالغتم في قتلهم، وبهذا تظهر قوة أهل الإيمان ويندحر أهل الكفر ويعلم أنهم ليسوا على شيء. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء.
يا سلام.
بعض يعني المفسرون أرادوا أن يجمعوا بين هذه الآية التي فيها أن موقفنا من أهل الأسارى فإما منا بعد،
منا يعني إطلاق
بدون مقابل.
أيوة.
وإما فداء بمقابل.
أيوة.
يفدون بشيء. فقال هذه تتعارض مع آية الأنفال، وهي قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى
حتى يثخن في الأرض
تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم. طبعا هذه أشد آية نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام في عتاب الله، نزلت في أسرى بدر كما هو معلوم.
جميل.
لما اختلفوا فكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر المن.
جميل.
أو الفداء، وكان رأي عمر
القتل.
أن يقتلوا.
نعم.
فعاتب الله رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.
يؤيد رأي عمر.
أيوة. حتى أنه بكى، ورد في الآثار أنه بكى وعمر كان يبكي من شدة العتاب.
نعم.
في هذه الآية فقالوا هناك الإثخان وهنا ما فيه قتل.
أيوة.
يعني عاتبهم الله على أنهم قبلوا ومنوا عليهم أو قبلوا الفداء.
نعم.
وهنا فإما منا بعد وإما فداء، كأنها
في التخيير
يعني ما في إلا هذه أو هذا. فقال بعضهم هذه الآية ناسخة لتلك، بعضهم قال العكس، والصحيح أنه لا نسخ، لأن الأصل الأصل أنه منا بعد وإما فداء، يا يفدون بمقابل أو
يطلقون،
يطلقون
بدون مقابل.
لكن القتل هذه مصلحة تعود إلى الإمام، ففي وهذه الآية تدل عليها، يعني السورة نفسها تدل عليها، لأن في البداية ما يصلح الفداء، لأنه لا يزال الكفار لهم قوة
شوكة
وقوة، ولم يعني تظهر قوة أهل الإسلام. ففي بداية الأمر إذا رأى القائد أو إمام المسلمين أن القتل هو الأولى حتى يثخن ويكون له قوة فيحصل هذا، وإلا فالأصل هو فإما من بعده وإما فداء فلا جميل. فلا نسخ.
فتح الله عليك أبا مجاهد، أستأذنك في أخذ فاصل نعلن فيه أو نبي أو نعرض فيه سؤال الحلقة، ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.
مع تفسير مباشر رمضان.
اتهم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث تهم ليردوا بها الوحي، فما الآية التي تشير إلى ذلك في الجزء السابع عشر من القرآن الكريم؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع ضيفنا الدكتور محمد القحطاني متصلا حول سورة محمد. كنا وقفنا دكتور عند حديثك عن ما يوهم التعارض بين التي في سورة محمد، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب
أوزارها،
وبين قوله تعالى في سورة الأنفال ما كان
لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.
نعم، فتقول أنه ليس بينهما ولله الحمد تعارض، وسورة محمد هي متأخرة عنها في النزول.
نعم، وهذه قاعدة في النسخ، مسألة النسخ هذه يعني العلماء متفقون على أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع.
النسخ المقصود به دكتور
النسخ بالمعنى الاصطلاحي وهو رفع حكم دلت يعني عليه آية،
لأن بعض المشاهدين نحن أحيانا نتحدث أنا وياك وبعض الزملاء متخصصين فنعرف المقصود بالنسخ، لكن المشاهد ما يعرف وش معنى النسخ.
نعم، النسخ هو رفع حكم سابق بحكم متأخر.
جميل، رفع الحكم يعني المتقدم
بحكم متأخر
يعني
من غير تفصيل يعني في مسألة. لا يلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع بوجه صحيح فلا نسخ، وهذه قاعدة في كل يعني مواضع يفهم.
بعض الباحثين دكتور يتسرع في القول بنسخ بعض الآيات لمجرد أنه لم يظهر له وجه الجمع، في حين أن الجمع بين الآيات هو الأولى، ولكن أيضا
يحتاج إلى نظر،
يحتاج إلى نظر وفقه وعلم
ومعرفة بالأدلة. نعم، من جميع الجوانب. نواصل الحديث عن هذه الآية وهي قضية مهمة تتعلق بالقتال. الله عز وجل قوي وعظيم وقادر على أن يهلك الكفار من غير قتال ولا شيء.
صح.
يعني ليش المسلمون يتعرضون للقتل ويتم الأطفال وترمل النساء والتجريح، وقد يترتب عليها كما يظن الناظرون الآن إلى مسألة القتال، مسألة القتال هذه تسبب لنا مشاكل.
صحيح.
جرحى ويشكلون عبئا على الدولة، وقتل وأرامل وما أدري ماذا، ينظرون لها نظرة
ميزانيات ضخمة،
نظرة يعني دنيوية بحتة، بينما ينبغي دائما أن ننظر في الشرع من نظرة ربانية لا من نظرة دنيوية. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم
وأنتم لا تعلمون.
نظراتنا نحن قصيرة تتعلق بأهوائنا ورغباتنا، لكن الله عز وجل حكيم، والله يعلم. ودائما أوصي نفسي وأوصي كل قارئ للقرآن وكل مسلم أن يتأمل دائما والله يعلم وأنتم لا تعلمون، حتى الذين يتكلمون عن المقاصد ويبنون عليها أحكام وأن هذا لا يتناسب مع مقاصد التي تراها أنت قاصرة، لكن المقاصد الشرعية هي التي ينبغي أن نتكلم عنها. فقد يقول قائل طيب الله قادر أن يهلكهم فلماذا القتال؟ تأتي الآية قال الله عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. من هم ما الطغاة المفسدون والكفار بجميع قواتهم وأسلحتهم وجعجعتهم إلا لا شيء، لا شيء حقيقة في مقابل قوة الله عز وجل. ولو أراد الله أن يذهب بهم في لحظة لذهب، ولو أراد أن يجعلهم عبرة وأن يفعل بهم كل ما شاء لفعل. لكن المسألة مسألة تشريع القتال لها مقاصد عظيمة وحكم جليلة. فقال الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
الله ليبلو بعضكم.
القتال بلاء لأهل الإيمان، لأنه لا يعرف المؤمن الحق إلا في التكاليف الشاقة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟
ما يمكن هذا،
لا يمكن. لابد من ابتلاء يمحص الله فيه أهل الإيمان من أهل، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فهو بلاء لأهل الإيمان. ولذلك أعظم الناس صدقا في الإيمان هم الذين باعوا أنفسهم رخيصة لله. إن الله اشترى من المؤمنين، من المؤمنين هؤلاء هم أهل الإيمان. وأعجبتني لفتة ذكرها أحد العلماء في معنى الشهيد، لما سمي الشهيد الذي يقتل في المعركة شهيدا، قال لأنه هو الذي شهد أن لا إله إلا الله حقا،
فباع نفسه رخيصا
خلاص. فلما اقتنع بهذا فعلم أنه لا إله إلا الله وعلم معناها واعتقدها وصارت هي حياته ومقصده، يضحي بكل شيء. فإذا عمل من أجلها وقاتل من أجلها يموت موته استحق أن يكون هو يشهد أن لا إله إلا الله، شهيد. هو الشهيد، الشهادة الحقة بلا إله إلا الله. ليبلو بعضكم ببعض، فهو القتال بلاء.
نعم.
يبلو الله عز وجل به أهل الإيمان، ولا يتميز أهل النفاق إلا بهذا والتكاليف الشاقة خاصة القتال. أيه. ولذلك ما في سورة فيها قتال إلا فيها ذكر للنفاق،
سبحان الله،
لأنهم يخفقون في هذا الباب. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما
سماهم كفار،
الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا. دائما هم ما القتال هذا مصيبة عندهم. صحيح. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا
لما كتبت علينا القتال
لولا أخرتنا إلى أجل قريب. صحيح. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الله شرع لكم القتال ليحييكم الحياة الطيبة في الآخرة، والآخرة خير. فالقتال ليبلوكم ليصلحكم. لا يمكن أن نصلح إلا بالقتال، ولا يمكن أن تستقر الحياة إلا بالقتال. ولذلك هم الآن يتكلمون يعني عن السلام المسلح،
السلام العالمي،
السلام المسلح. شوف لا يمكن أن يكون سلام إلا بقوة.
صح.
يعني هل تريد سلام وهذا قوي وكل الأسلحة عنده وهذا لا قيمة له؟ النفس ستدعو إلى أن تأخذه
طبعا،
وأي واحد قوي بجواره ضعيف سيأكله،
وهذا الذي يحدث.
فلا يمكن أن يتحقق سلام حقيقي إلا بسلاح.
أيوة.
فكيف تكيلون بمكيالين؟ أنتم تتسلحون، يعني يحضر على المسلمين
أن سباق يفعل التسلح.
إذا أردتم السلام الحقيقي فالتسليح يكون حق مشاع لكل أحد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
صحيح.
أنا لما يكون عندي قوة سيكون السلام فعلا. صح. ما الذي يردع القوة العظمى عن الدولة الأخرى إلا إذا كان عندها قوة.
صح.
فيأمن الناس. إذن الأمان والصلاح والسلام يكون بالقوة وبالقتال، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت.
طيب سؤال، ما في خيار آخر يا دكتور أن كل الناس يسلحون بدون أسلحة؟ ألا يمكن أن يكون هذا في الحياة؟
لا يمكن، لأن هذا يتعارض مع طبيعة الإنسان ومع يعني هذا كلام من لا يعني يعرف حقيقة الإنسان. الناس أحيانا إذا ما في قتال تقاتلوا لأتفه الأسباب.
صحيح.
ولأمور تافهة يتقاتلون لأتفه الأسباب، لكن لما يكون هناك مقاصد شريفة وأشياء يتسلحون بها لأجل الحق ولأجل إيقاف الباطل.
نعم.
سيأمن الناس وسيصلحون. ولذلك أن تنظر إلى التاريخ لا يتحقق سلام ولا حضارة ولا قوة إلا بالاستقرار المبني على القوة.
يا سلام.
أما الضعف لا يمكن أن يحقق قوة في الأرض ولا استخلاف في الأرض. أيضا شرع الله القتال ليربينا. أعظم وسيلة من وسائل التربية القتال، وتربية بدون قتال تربية ناقصة. وخذ مناهج التربية في الأرض، تربية بدون قتال وجهاد تربية ناقصة. لما ذكر الله في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة،
يقاتلون في سبيل الله
فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يعني القتال نفسه يحقق لك أجور عظيمة. طيب إذا ما في قتال ممكن يتحقق هذا الأجر العظيم؟ نعم، لكن بعشرين شيء، بعشرة أشياء قال بعد التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله أيضا لهم. لكن كل هذا مقارنة بقتال.
سبحان الله.
القتال يوازي كثيرا من الأعمال التي يتربى بها الناس. مهما تربينا بالعبادة ومهما تربينا بالعلم ومهما تربينا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فتربية القتال أساسية، وهذا يعرفه من جرب ما نحن. فأحيانا نتكلم عن أشياء،
وهذه هي المشكلة التي أريد أن أقولها.
لذلك الصحابة كيف كانت تربيتهم؟
جهادية، وكانوا يتنافسون على الجهاد.
يعني أروع أمثلة المسلمين والصحابة رضي الله عنهم كانت في القتال، في ميادين القتال. هذا هو ميدان التربية. فتربية بدون قتال ناقصة، ولا يعني هذا طبعا إهمال الأشياء الأخرى، هي لابد منها ولا تتهيأ القتال إلا بها، لكن لا ينبغي أن نسقط القتال وأن نظن أنه سيكون هناك تربية حقيقية وإقامة للدولة المسلمة بدون قتال. هذا شيء
مخالف لصريح القرآن،
ما في القرآن الكريم.
نعم صحيح. العجيب دكتور محمد أنه يعني كثرت المشكلة، يعني لو كانت يعني كتاب كتابين مقالة مقالتين كان مشيناها، لكن المشكلة أنها كثرت المقالات من أناس نظن بهم الخير يهونون من شأن هذا الشعيرة العظيمة، وأيضا يا دكتور محمد يشككون في جهاد الآخرين وفي قتال الآخرين ويسخرون منهم. والله سمعت تندر من أناس فضلاء بجهاد المجاهدين ولتصرفات أفراد، لكن هذه الشعيرة شعيرة من شعائر ديننا. يعني القرآن الكريم ربما يمكن ثلث الآيات ولا ربعه وهو في الجهاد والقتال وفضل الشهيد
وذروة سلام الإسلام. الجواب لهؤلاء أجابت عن هذه الصورة
فقالت
الحق من ربهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما وهو الحق من ربهم، لأنهم تركوا الحق من ربهم واتبعوا من إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. الله. فالسبب أنهم تركوا الحق من ربهم،
هذه واحدة،
واتبعوا الذين كرهوا ما نزل الله وتأثروا بهم. قال ولاحظ الآية العجيبة التي ذكر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وأنا أنصح بقراءة ما أورده الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الصورة في أضواء البيان، فقد أبدع وحلق وأطال
أستاذنا. نسمع ما قال الشنقيطي بعد سؤال أخينا محمد من العراق. تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام
الدكتور وعلى جميع المستمعين.
حياك وبياك الله يحييك.
أكو في سورة في الأنبياء 91.
طيب
سورة،
ما هو سؤالك يا محمد؟
سورة التحريم 12.
أيوة.
يقول مريم التي أصلت فرجها فرفقنا فيها.
نعم.
ومريم التي أمرت في السورة الثانية
فنفخنا فيه
التحريم.
فنفخنا
ومريم
فيه.
ومريم التي بنت عمران سورة مريم.
نعم.
التحريم.
طيب تريد يعني لماذا قال
فنفخنا فيه؟
نعم. لماذا قال هنا فيه؟
الأولية فيها والثانية فيه، ما الفرق بيناتهم؟
طيب بإذن الله، شكرا جزيلا لك.
الله
يحفظك. حياك الله. طبعا سؤاله واضح.
واضح.
لماذا قال هنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، وقال في سورة التحريم فنفخنا فيه؟ تجاوبها علشان الأخ من العراق.
نعم، هو يعني الضمير. تفنن في التعبير، وكلاهما بمعنى واحد، يعني فيه في يعود إلى الفرج.
نعم.
وفيها إلى مريم.
نعم.
والفرج هو
الشق، نعم
الشق، يعني فنفخنا فيه يعود إلى الفرج، ونفخنا فيها يعود إلى مريم.
جميل.
فهنا يعود إلى شيء وهنا يعود إلى شيء، والمؤدى واحد.
جميل.
وهو تفنن في أساليب إعادة.
ولعله أيضا يمكن أن يقال في سورة الأنبياء أنه أشار إليها والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها.
فيها.
نعم.
هي المتحدث عنها.
هي المتحدث
عنها.
نعم.
هو المتحدث عنها.
يا سلام.
والأصل أن الضمير يعود إلى المتحدث عنه.
جميل. نعود إلى كلام الإمام الشنقيطي الذي ذكرت يعني أوصيت بالعودة إليه في بيان قوله تعالى ذلك بأنهم.
نعم. هو جاء في سياق الإجابة عن سؤالك حول غياب هذه المفاهيم عن كثير. نعم. من الناس، بل وانقلابهم. هذا نوع من الارتداد، ومن أعظم أنواع الارتداد عن الهدى.
طيب
ارتداد المفاهيم.
يا شيخ محمد، والشيء وبالشيء يذكر، يعني الآن يعني كثرة في الإعلام، حتى إعلام الإسلامي دكتور محمد، يعني كأنهم أصبحوا يقولون أن الجهاد والإرهاب شيء واحد، ولبسوا على الناس. فأصبح الإرهاب 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 وروجت الولايات المتحدة وإعلامها حتى درج علينا حتى نحن الآن وأصبحنا نقول الإرهاب ونقصد به المجاهدين. يعني على سبيل المثال الذين يقاتلون في العراق الآن يقاتلون الأمريكان أليسوا من المجاهدين؟ إذا كان ندس بينهم مخربين وندس بينهم الرافضة وندس بينهم أيا كان، لكن يبقى من يدافع عن بلده ويدافع عن عرضه ويدافع عن وطنه ويدافع عن دينه، من أين القتال في سبيل الله إذا لم يكن في هذه المواطن؟ ثم في أفغانستان مثل ذلك، ثم في فلسطين مثل ذلك، ثم يعني شوشت هذه المفاهيم دكتور مع أنها واضحة جدا، فكيف تبين كيف ترد عليهم هؤلاء؟
يعني حقيقة هذا من لطائف القرآن، أن القرآن ذكر التدبر في آيات هذه، في الآيات هذه آيات التدبر للقرآن.
نعم.
ورد في سورة النساء.
نعم.
وقضية النساء من أكثر القضايا التي يحصل فيها إشكالات، وفي سورة النساء قتال.
نعم صح.
وفي سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن. فالعلاج واضح، هو تدبر القرآن. والله إن من قرأ القرآن بقصد البحث عن الحق يتضح له بلا أدنى غبش.
وأما من لا
يريد الحق وله مقاصد أخرى فسيهمل القرآن وسيبحث عن هنا وهناك.
نعم.
وما ضللنا إلا لما أعرضنا عن القرآن، إن إعراضا كليا ما نقرأ ولا، أو إعراض اقتصار على القراءة بدون،
أو أخذ آيات مثلا واقتطاعها من سياقها.
القرآن هنا الجواب عن هذا، تدبر القرآن. نقول لكل عاقل عنده غبش في هذا الموضوع، إنما نعظكم بواحدة، أن تفتح القرآن وتقرأ بتجرد وبقصد الوصول إلى الحق. والله يقول لك هنا والذين آمنوا وآمنوا بما نزل على، وهو الحق من ربهم.
نعم.
الحق من ربك، فلأكثر الآيات أو المواضع التي فيها إشكال فيها خلاف، الحق من ربك. في سورة الأحزاب قتال وقضايا وحجاب وأشياء يحصل، الله يعلم أنه سيحصل فيها نزاع بين أهل الأهواء وأهل الإيمان. فيقول في أول السورة قضايا كلية، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين.
أوه.
إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا،
وتوكل على الله
وكفى بالله وكيلا. هذا هو المنهج. فنقول لكل إنسان الحق واضح، القرآن واضح، الدين واضح كما يقولون.
جميل.
والله إن من قرأ القرآن بدون يعني أشياء سابقة وإرادات سيئة سيوفق. فقال الله هنا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم
وأعمى أبصارهم.
صمهم خلاص. ما وقبل ذلك في المنافقين، ومنهم من يستمع إليك، يستمع بعض الناس يستمع حتى إذا خرجوا هم استمعوا ما يبغون الحق،
لا
يريدون أن يمتثلوا ولا يريدون أن يعتقدوا مضمون الحق، لا هو مجرد استماع كمن يستمع لأجل، هو أصلا من البداية ما عنده استعداد أن يقبل.
صح.
هو يستمع إما لينقدك أو ليتلمس ثغرات في كلامك.
صح.
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا،
وش قال قبل شوي؟
يعني كأنه
استهتار.
قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
لا حول ولا قوة.
ولذلك من مقاصد القتال أنه يصلحنا من اتباع الهوى، لأن القتال معناه ترك الأهواء، ترك الشهوات، ترك الدنيا التي ركننا إليها، ثاقلنا إليها، والانطلاق إلى عالم آخر كله تضحية وكله
بذل.
ثم إن القتال أيضا يربي النفس على القوة والشجاعة. الآن لو سمعنا صوت نكاد نصعق لأننا ما تعودنا، لكن إذا كانت التربية القتالية تربية عامة، لا يعني أنا أسمع عن بعض القبائل التي عندهم مشاكل وقتال، يعني مثل شرب الماء القتال عندهم.
نعم.
تعودوا يسمعون الطلقات والقتل عادي لأنهم تربوا على القوة.
صحيح.
الآن أهل الإيمان بعضهم لو رأى المسدس انهار لأنه ضعيف.
صحيح.
القتال
تربيتنا ضعيفة،
يربينا على القوة.
نعم.
القتال حتى إنه ورد في الحديث أن من تعلم الرمية ثم نسيها فهي نعمة كفرها.
الله أكبر.
فنحن أمة قوة، أمة قتال، فالله عز وجل شرع القتال ليبلونا وليصلحنا وليربينا وليهيئنا لجناته، جنات النعيم. والذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
الله، لعلنا نتوقف مع هذه الآية دكتور، لكن استأذنك في أخذ فاصل الثاني في هذه الحلقة، ثم نعود إن شاء الله إليكم أيها الإخوة المشاهدون.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
قد أنزل ربي القرآن.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، متنزل الوحي ومتنزل القرآن ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومهاجره. لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة ما حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا، هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حاملا.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى القائمين على هذا المركز التوفيق والسداد، وأن يحقق لهم أمانيهم وطموحاتهم. وأدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع ضيفنا الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك خالد بأبها، حول سورة محمد. قبل أن نواصل يا دكتور محمد حديثنا في سورة محمد، نريد أن تتكرم وتختار الفائز في حلقة الأمس. نحن لدينا مسابقة يومية، يعني لعلنا نشجع فيها المشاهدين.
الذي يختار له جائزة
إن شاء الله، لكن يعني وراء الكواليس. جزاك الله خيرا. طبعا نحن سألنا أيها الإخوة المشاهدون سؤالا بالأمس، وقلنا أنزل الله القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أجل سعادته وسعادة أمته، فما الآية التي تدل على ذلك في الجزء 16؟ والجواب يا شيخ محمد وشو؟
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
يا سلام، سورة طه الآية الثانية، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والفائزة الأخت أسماء محمد، أسماء محمد هي التي فازت بسؤال حلقة الأمس. أسأل الله أن يرزقنا وجميع الإخوة المشاهدين السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من أهل القرآن. نحن نريد يا شيخ محمد بهذه المسابقة يعني لفت النظر إلى هذه المعاني الجليلة.
لا شك تعين على التدبر،
تعين على التدبر والفهم. نعم، نعود يا شيخنا إلى الحديث في السورة، وقبل أن نواصل هنا سؤال دكتور من أحد المشاهدين أو أحد المشاهدين يقول: حين نقول عن مسمى السورة التوقيفي، فهل معنى هذا أنه لا بد أن يكون عليه دليل، أم أن الاسم المشتهر أو الذي أجمع عليه المفسرون يسمى أيضا توقيفي؟ أرجو التوضيح، بارك الله فيكم.
ما أجمع عليه الصحابة أو نصوا عليه فهو في حكم التوقيفي. جميل. لأن التوقيفي يتحقق، التوقيفي يتحقق بأمرين: النص من النبي عليه الصلاة والسلام أو التسمية في عصر في جمع عثمان رضي الله عنه.
أيوة.
لأن عثمان خليفة راشد وجمع المصحف وسميت السور بمشهد منهم
وبحضورهم،
فهو في حكم التوقيفي. يعني فكثير من السور ليس فيها نص، ولكنهم يقولون التوقيفي لأن الصحابة سموها بهذا
الاسم. جميل. هنا أيضا سؤال من أحد الإخوة أيضا يقول: حبذا لو تحدثتم عن غزوة بدر الكبرى لقربها من حال السورة ولموافقتها مثل هذا اليوم 17 رمضان. طبعا هذا حديث طويل.
حلقات هذه.
نعم، لكن إن رأيت أنك طيب خاطرة ولو بكلمة.
من أراد أن يتعرف على غزوة بدر فليقرأ سورة الأنفال.
جميل.
فليقرأ سورة الأنفال، والقرآن بيان لكل شيء.
يا سلام.
ونحن في شهر القرآن، وما أجمل أن نقرأ القرآن قاصدين الاهتداء به ومعرفة الحقائق وإيضاح الأمور.
نحن مقصرون جدا يا شيخ محمد في هذا والله، يعني في قراءة القرآن بهذه الروح وبهذا المعنى. وأيضا يعني كان يقول لي أحد الزملاء، أنا جلست مع طلابي في تفسير القرآن، قال لكننا كنا نضع يعني ضابط من الضوابط، وهو أن نستخرج من كل آية العمل الذي فيها.
ما تدبر القرآن إلا اتباعه.
أن نخرج من كل آية بالعمل الذي فيها، العمل. فيعني مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يلا تعال بالله
خلونا نصدق أسبوع.
أي والله التزم بالصدق أسبوع والله في مشقة يعني صعبة جدا.
من هذا قد يكون بعض هذه التنبيهات مفيدة لنا وللإخوان الذين يشاهدوننا. ينبغي لمن قرأ القرآن أن يجعل له أهدافا تحقق هذا المقصود. كنت أقول لبعض الإخوة كل يوم تقرأ حاول أن تستخرج مما قرأت خبرا وأمرا ونهيا، فصدق الخبر ليورثك الاعتقاد والإيمان، وامتثل الأمر مع أنه سيمر عليك أوامر كثيرة لكن خذ واحد بس وانتهي على النهي ستصلح بإذن الله. لذلك الحسن البصري رحمه الله في أفلا يتدبرون القرآن قال وما تدبر القرآن وما تدبره إلا اتباعه. يقرأ أقوام القرآن من أول إلى آخره لا يقرأون إلا حروفه ولا يفهمون معانيه، يعني وما تدبره إلا اتباعه. ويعني من باب الدلالة على الخير فهناك مقال بعنوان وما تدبره إلا اتباعه في العدد الأخير من مجلة
لطيف التويجري. نعم جزا الله خير. نواصل يا شيخ حتى لا يدركنا الوقت، يمكن ما بقي معنا 15 دقيقة وما يقاربها وأظن ما زال أمامنا الكثير. يعني على سبيل المثال في سورة في قوله سبحانه وتعالى في وسط السورة فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني ما مناسبة هذه الآية والحديث عن القتال والحديث عن الارتداد على الأدبار؟
أشرنا إليه قبل قليل، وتدبر القرآن في مثل هذه المواضع هو الذي يكشف الحقائق، لأن من تدبر القرآن بصدق اتضح له الحق، من تدبر القرآن بصدق اتضح له الحق. فاقرأ القرآن قراءة متدبر باحث عن الحقيقة سائلا الله عز وجل أن يريك الحق حقا، فستجد الحق وتتضح لك الأمور، لأن القرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل، ومن أعظم ما يحتاجه كل واحد منا أن يعرف الخير من الشر والحق من الباطل. فتأتي هذه الآية كما ذكرت قبل قليل، هناك قضايا أكثر القضايا التي يقع فيها الإشكال والخلاف هي التي تتعارض مع الأهواء.
نعم، ولعل هذه السورة يعني بقوله سبحانه وتعالى هنا الآية ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم
طاعة.
نعم،
وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله
لكان خيرا لهم.
القرآن وهذا يتعلق بالسورة يكشف معادن الناس، فهذه الآية تبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين، أهل الإيمان يريدون القتال ويسألون الله أن ينزل سورة فيها القتال، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة محكمة فإذا أنزلت سورة، طبعا أهل الإيمان إذا نزلت سورة امتثلوها فازدادوا بها إيمانا واستبشروا، وأهل النفاق وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هنا فإذا أنزلت سورة محكمة
يعني ما فيها متشابه ولا فيها
محكمة واضحة بينة قطعية الدلالة لا تحتمل إلا وجها واحدا من التأويل على معاني الأحكام ليست منسوخة. رأيت الذين في قلوبهم مرض،
لا حول ولا قوة، وش ما أجمل التعبير بهذا في قلوبهم مرض.
لذلك ينبغي لكل من أراد أن ينتفع بالقرآن أن يحرص على قلبه، إذا كان في قلبك مرض فبينك وبين القرآن حجاب فطهر قلبك، فالقرآن نزل على القلب، فما لم يكن هذا المحل صالحا مهيئا وإلا فلا انتفاع بالقرآن. ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب
أقفالها،
فك الأقفال ذنوب شبهات اتباع الأهواء لا بد أن، لذلك قال شف فأما الذين في قلوبهم مرض
مرضي.
فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر، شف التوصيف يعني كأنه يجسد لك الإنسان أمامك، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت،
دايخ كذا ما
كان بمغشي عليه من الموت يعني ذهل، يعني بعض الناس ما يحب الأشياء التي فيها شدة وفيها يعني مثل بعضهم يقول بس الصلاة بصلي أبشر صوم أصوم ما فيها مشكلة،
لكن
قل لي السنن بحاول بحافظ على الأذكار، لكن لا تقول لي أنفق مالك هذه صعبة، مر بالمعروف أنا عن المنكر قال والله هذه تعرضك للإحراج، قتال هذه التي لا نطيق ما نبغى، أي إيمان بدون قتال وأي إيمان بدون تضحيات
هذه اختبارات صعبة.
نعم، فهم هم كالذي يأتيه أمر فوق طاقته ما يحبه ولا يريده نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، يعني أنت لو أطعت كما قال أهل الإيمان
سمعنا وطاعة،
سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، حتى لو كانت سنقص غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا طاعة وقول معروف،
فإذا عزم الأمر
فلو صدق الله لكان خير الله. شوف الصدق في البداية يعينك في النهاية، يعني إذا جاء الأمور إذا كان عندك استعداد وهيئت نفسك، يعني دائما مما نحتاج إليه أن نعد العدة للأشياء، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله.
ويبدو يا دكتور أيضا قضية فلو عزم الأمر تشير إلى معنى المبادرة في الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني الآن عندما يأمرك الله سبحانه وتعالى بالجهاد والإنفاق والبذل، فالمطلوب من المسلم هو المبادرة والاستجابة.
ومتى والسرعة. تتم المبادرة؟ نعم. إذا فيه تهيئة، إذا أنت موطن نفسك على المبادرة في أي وقت. لكن إذا جاءك على غفلة سيكون هناك إشكال. نعم. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم قال الله في الآيات التي بعدها: فهل عسيتم إن توليتم، إن توليتم عن شرع الله، إن توليتم عن الحق الذي نزل من الله، من تولى عن الحق وأعرض عنه فسيحصل الفساد في الأرض.
الله أكبر.
قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذن الفساد في الأرض وتقطيع الأرحام هو مظهر من مظاهر التولي عن شرع الله.
الله.
ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا إذا ترك الناس دين الله.
أو ثمرة من ثماره، يعني ثمرة من ثمار التولي.
نعم. نعم. نتيجة.
أو نتيجة.
لذلك قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
أعوذ بالله. أستاذنا كشيخ نكرر السؤال الحلقة على الإخوة المشاهدين حتى يعني يكتبه من فاته، ثم نواصل حديثنا إن شاء الله.
مع تفسير مباشر، رمضان.
اتهم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث تهم ليردوا بها الوحي، فما الآية التي تشير إلى ذلك في الجزء السابع عشر من القرآن الكريم؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير.
حياكم الله والإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول سورة محمد عليه الصلاة والسلام. وبقي معنا من الوقت يا أبا عبد الله يعني ما يقارب 7 دقائق أو كذا، فنريد يعني أننا نلخص أو نختصر في الحديث عن بقية الآيات.
نعم، هو الناظر في السورة يجد أنها مرتبطة ارتباط وثيق ببعضها، كل الآيات تتعلق ببيان
هذا الصراع.
نعم، الصراع وبيان انقسام الناس وصفات أهل الإيمان وصفات أهل الكفر. مما ميز هذه الصورة في قضية الصفات، صفات أهل الكفر ومن على شاكلتهم، كره ما أنزل الله.
أيوة.
وهذه قضية خطيرة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
الله أكبر.
كره ما أنزل الله وصف أهل الكفر، فينبغي أن نحذر أشد الحذر من كره ما أنزل الله، لأن بعض الناس قد يغفل عن هذا الجانب وقد يمتثل لكن في نفسه شيء، وقد يقع أحيانا في بعض التكاليف مخالفة للرغبات فيكره حتى ولو امتثل. كره ما أنزل الله كفر ولو عمل به، فينبغي الحذر من هذا.
يعني مثلا يكره مثلا
أي شرع من تشريعات
الجهاد، يكره الجهاد، شريعة
تكره المرأة التعدد مثلا، تكره المرأة شريعة الله في التعدد. هذه قضية خطيرة، يعني ينبغي خاصة لبعض الناس ينسى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أي، وهذه تحصل طبعا من الذين في قلوبهم مرض. كثير من المنافقين يكرهون أشياء شرع الله، يكرهون الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
هو شرع الله، ما هو أنزله الله هو شرع. يكرهون من الناس من يكره العدل، والله أنزل العدل، الله الذي أنزل الكتاب بالميزان، والله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الميزان وأنزل العدل. أي شيء مما أنزل الله فكرهه كفر. وقال هناك ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. المنافقون يطيعون الذين كرهوا ما أنزل الله، والذين كرهوا ما أنزل الله أول ما يطلق على الكفار، لأنهم كرهوا الحق وكرهوا محمد عليه الصلاة والسلام، ف فمن الناس من أطاعهم في بعض الأمر. فيقول الشنقيطي وذكرناه قبل قليل: ينبغي لكل مسلم أن يتدبر هذه الآية وخاصة بهذا الزمن. فإذا كان كره بعض ما أنزل الله أو طاعة الكفار في بعض الأمر يؤدي إلى الارتداد
فكيف؟
والكفر، فكيف بمن يطيعهم في كل الأمر؟ كيف بمن يجعل طرائقهم وقوانينهم وما هم عليه هو الذي ينبغي أن نكون عليه؟ هذا هذه قضية كبرى، هذه خطيرة. لذلك نبه قال: ينبغي لكل مسلم عاقل أن يتدبر آية محمد: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض، وقالوا في بعض ارتدوا على أدبانهم والعياذ بالله في بعض، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا الآية يقول الله عز وجل: فكيف ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله
وكرهوا
رضوانه فأحبط أعمالهم. إذا من القضايا الكبرى في إحباط الأعمال هي كره ما أنزل الله، كره رضوان الله عز وجل. ثم عاد الحديث عن المنافقين، والحديث في منتصف السورة في أكثر عن المنافقين: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن نخرج الله أضغانهم. بعض الناس يظن أنه سيضحك على الناس وسيظهر لهم شيئا من الكلام العذب، وأنه حريص، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وهم قلوبهم ممتلئة وهذه أضغانهم. هذا ذكرت في السورة مرتين.
وشوف كيف قال: أن لن يخرج الله
يخرجها الله، فلا بد أن تخرج. أن لن يخرج الله أضغانهم، قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. الله لو شاء لفعل، ولكن لا حكمة حتى تدل الأقوال على الأفعال. ولذلك من إذا أردت أن تعرف ما في قلب فانظر إلى لسانه وما يقول. قال: ولا تعرفنهم في لحن القول.
ما معناها في لحن القول هذه؟
يعني في ما يقولون، في الأشياء التي تخرج أحيانا من غير قصد. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
يعني لحن القول ليس أحيانا تتلمسه تلمس في كلامه،
يعني فيه نوع من ما هو يعني ما هو مقصود
مباشر،
ما هو مقصود. هو يأتي أحيانا ولا يمكن أن يسر أحد سريره
إلا ويظهرها الله،
ويظهرها الله إن يعني بعمل وإن بشيء من القول يدل على هذا القول. في لحن القول: والله يعلم أعمالكم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. قضية الابتلاء حتى نعلم الصادقين المجاهدين. طبعا العلم هنا المراد به علم الوقوع، الله يعلم طبعا، لكن علم وقوع يظهر للناس ويترتب عليه الثواب والعقاب. ثم عاد القرآن إلى ذكر الذين كفروا وما هم فيه من الباطل والصد عن سبيل الله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
سبحان
الله، يضروا الله شيئا، كل كافر لن يضر الله شيئا. والله عز وجل قد قال في سورة آل عمران: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر
إنهم لن يضر الله شيئا.
ليش طيب يتركهم؟
ابتلاء لك ولنا
وليزيد عذابهم. قال الله: ولا يحزنك الذين كفروا إنهم لن يضر الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. أحيانا إملاء الظالم وترك بعض الطغاة الذين يفسدون في الأرض الآن قد يقول قال: الله ليش ليش طيب ظلموا وقتلوا وفعلوا الأفاعيل، أين العدل؟ أين الله يتركهم
يملي لهم
حتى يكون العذاب يوم القيامة شديدا، حتى يريد ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. فقال هنا: لن يضر الله شيئا سيحبط أعمالهم. نعم.
في أقل من 30 ثانية شيخ: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. تعليق عليها بس، انتهى الوقت يعني.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. هذه قضية كبرى في قضايا
الأعلون من حيث طيب نحن ضعفاء الآن، أين العلو؟
علو الإيمان.
أيوة.
كما قال الله في سورة آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأنتم على الحق وأنتم الأعلون بإيمانكم، وأنتم الأعلون كذلك متى ما أخذتم بشرع الله وطبقتم أحكامه وأخذتم بالعدة، فستكون لكم العلو المعنوي والعلو الحس. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم، هذا دليل أن المسلمين ما يدعون إلى السلم.
نعم.
لكن إذا وإن جنحوا للسلم
فاجنح لها،
أما أنت فالأصل أنك تقاتل لتكون كلمة الله.
صلى الله أن يفتح عليك أبا مجاهد وأن يتقبل منك الحقيقة. أيها الأخوة المشاهدون، كانت حلقة ماتعة، استفدت أنا أكثر واحد استفاد.
جزاكم الله
من الإخوة المشاهدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن أيها الإخوة، وها أنتم سمعتم ضرورة التدبر والعناية بفهم القرآن وتطبيقه. أرجو أن يكون فيما تفضل به الدكتور محمد عونا لنا جميعا على العودة إلى سورة محمد وقراءتها قراءة أكثر تدبرا وأكثر وعيا بما فيها من الحكم والأمثال. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. وباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أشكر فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد بأبها والمستشار بملتقى أهل التفسير، وأراكم بإذن الله تعالى غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الخير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. قد أنزل
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.